الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فمن خلال الورقات التي كتبتموها والتي فيها بيان ما عندكم من الشبه، وفيها أيضا ما يناسبكم من المادة المدروسة، تبين لي من خلال هذه الورقات أنه من المناسب أن نجمع بين الأمرين اللذين تمحضا من خلال الجلسة الماضية. الأمر الأول بيان ما يتعلق بالعقيدة الصحيحة، والثاني ما يتعلق بأصول الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وما أحسن الارتباط بين هذين الأمرين اللذين جمعهما قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فهذه الدعوة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذه الدعوة على بصيرة أنا ومن اتبعني، فهذه البصيرة هي أصول هذه الدعوة. ما المناسب منها وما غير المناسب؟ ماذا ينبغي تقديمه وماذا ينبغي تأخيره؟ ثم قال تعالى: وسبحان الله وما أنا من المشركين، وسبحان الله وما أنا من المشركين، فهذه العقيدة الصحيحة. سبحان الله فيها التوحيد العلمي الذي اهتم به أهل السنة والجماعة، وما أنا من المشركين فيها التوحيد العملي، فإن التوحيد قسمان: علمي وعملي. العلمي ما يتعلق باعتقادك في الله تبارك وتعالى، كما في سورة قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا توحيد علمي. وهذا الذي اهتم به أهل السنة والجماعة اهتماما بالغا، كما في كتاب التوحيد لابن خزيمة، وكما في كتاب التوحيد من آخر صحيح البخاري، وكما في الرد على بشر المريسي لعثمان بن سعيد الدارمي وغير ذلك. فهذا هو التوحيد العلمي الذي جاء في هذه الكلمة: سبحان الله وما أنا من المشركين. هذا التوحيد العملي، أن تكون عبادتك خالصة لله تبارك وتعالى، كما في سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فالارتباط وثيق بين الدعوة وبين العقيدة الصحيحة. والدعوة إذا لم تقم على العقيدة الصحيحة فهي دعوة فهي دعوة خاسرة. وهذا ميزان أيها الإخوة، هذا ميزان تزن به الدعوات الموجودة الآن والتي تدعي أنها تعمل للإسلام. وتعود أيها الأخ الكريم، تعود ألا تسمي، فإن هذا منهج مناسب لزماننا هذا، وقد أصله الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في كتاب الاعتصام، في كتاب الاعتصام، أنه بقدر الإمكان لا تسمي الدعوات المخالفة، لأن هذا مما يزيد حال المسلمين فرقة، وإنما يكفي أن تبين الحق وأن تبين الباطل على سبيل العموم. فنحن نقول ميزان الدعوة الصحيحة هو توحيد الله تبارك وتعالى، هذا ميزان لا ينفعك أن تأتي إلى كل جماعة من الجماعات وتشرحها تشريحا، وإنما يعني إذا ابتلي إنسان بمثل هذه الدعوات، كأن يقول إنسان مثلا أنا في بيتي دخل علي جماعة وقالوا تعالى أخرج معنا 40 يوما، فإذا ابتلي إنسان بمثل هذا وسأل فأنت تبين له، فأنت تبين له هذا إذا ابتلي إنسان أو جماعة بطائفة معينة لها اتجاه معين، وأما على سبيل العموم فأنت تبين الحق على سبيل العموم. فميزان الدعوة الصحيحة هو توحيد الله تبارك وتعالى، فالدعوة التي لا تقوم على توحيد الله تبارك وتعالى فهي دعوة لا فائدة فيها، ولن تجر على المسلمين إلا الويلات والاختلافات والنزاعات. إذا وجدت مثلا جماعة لا تهتم بتوحيد الله تبارك وتعالى، وهي بلا شك ستكون مهتمة بجوانب أخرى، ستكون مهتمة بجوانب أخرى، كالذين يهتمون بتجميع الناس، يعني مهما كانت اتجاهاتهم ومهما كانت اعتقاداتهم، دون التمحيص والبيان، بيان التوحيد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدا ما كان يتهاون في بيان التوحيد مهما كان الحال، وهو في سكرات الموت صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في سكرات الموت يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وفي غزوة حنين، في جهاد، يقول قائل نحن في جهاد، يعني من المصلحة أن نجمع الناس ولا نؤكد على القضايا الفرعية. في غزوة حنين يمر المسلمون على سدرة للمشركين قد علقوا عليها سيوفهم، يقال لها ذات أنواط، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدا هذا الذي جاءه وقال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ وإذا أردت أن تعرف هذا فارجع إلى سيرته عليه الصلاة والسلام لتعرف مدى حمايته صلى الله عليه وآله وسلم لجناب التوحيد. فهذا هو الميزان أيها الإخوة، هذا هو الميزان، أن الدعوة توزن بقدر اهتمامها بتوحيد الله تبارك وتعالى، ولا تبقى دعوة إلا الدعوة التي تهتم بتوحيد الله تبارك وتعالى. الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي تبقى إلى قيام الساعة، ما هي أوصافها؟ ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي تبقى إلى أن يخرج المهدي وينزل عيسى عليه السلام، فهذه هي الطائفة المنصورة، من أعظم خصائصها توحيد الله تبارك وتعالى، التوحيد الصحيح. فما أحسن يعني هذه الورقات التي كتبتموها والتي جرتنا إلى الجمع بين هذين الأمرين، يعني شيء يتعلق بالعقيدة وآخر يتعلق بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الكتاب الذي نتدارسه معا في العقيدة هو العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والكتاب الذي نتدارسه فيما يتعلق بالتربية والدعوة والإصلاح فهو كتاب الإصباح للشيخ العبيلان حفظه الله. فنحاول في الدرس الواحد أن نذكر شيئا من هنا وشيئا من هنا، أو يكون هذا بالتناوب، فمن أراد أن يتابع معنا هذه الدروس فليصطحب الكتابين معا في كل مجلس من المجالس. العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية هي عقيدة السلف، فليس نسبة هذه العقيدة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه جاء بها من عند نفسه، فهو نفسه رحمة الله عليه يقول: أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وما أجمع عليه سلف الأمة، فما كان في القرآن وجب اعتقاده، وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل البخاري ومسلم. فهذه العقيدة، هي عقيدة القرآن والسنة الصحيحة. فلماذا يعني الذهاب عن هذه المصادر مع أن المسلمين كلهم يعترفون بهذين المصدرين؟ فلماذا النزاع والخلاف؟ أما القرآن فليس أحد من المسلمين شكك في صحته من ناحية الدليل، عندنا دليل وعندنا استدلال، دليل واستدلال. أما من ناحية الدليل ما أحد من المسلمين شكك في إن هذه آية من القرآن، وأما من ناحية السنة فجاء أهل البدع ببدعة ما أرادوا إلا أن يردوا العقيدة الصحيحة من خلالها، وهي أخبار الأحد، فقالوا الأحاديث النبوية أخبار أحد لا تفيد عقيدة وإنما تفيد عملا، فهذه أحاديث الأحاد يمكن أن تعمل بها في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الحج، فهي تفيد عملا لا اعتقادا وعلما. وكل هذا أيها الإخوة إنما أتاهم من قبل الفلسفة والكلام، من قبل الفلسفة والكلام. فإن الفلاسفة يعني على ثلاثة أقسام، وعند التأمل تجد أن أهل البدع لا بد أن يدخلوا في قسم من هذه الأقسام، فهم على ثلاثة أقسام: أهل التجهيل، وأهل التخييل، وأهل التعطيل. وأهل التعطيل، أهل التجهيل قالوا إن الرسل جاهلون بما يبلغونه، لا يعرفون معناه، جاهلون بما يبلغونه لا يعرفون معناه. هؤلاء الفلاسفة يسمون أهل التجهيل. نعم. وأهل التخييل قالوا الرسل لا يتمكنون من قيادة العوام إلا بمثل هذه الطريقة، فيصورون لهم جنة ونارا، وأن الله له يد وله عين وله سمع وبصر، فحتى يسيطروا على العوام فلا بد أن يعني يخيلوا لهم هذا التخييل حتى يسمعوا لهم، حتى يسمعوا لهم. ثم أهل التعطيل، وإن كنت أنا الآن في شك من هذا القسم الثالث، فالمهم أيها الإخوة أن هذه البدع ترجع إلى الفلسفة والكلام، إلى الفلسفة والكلام. ولذلك كانت القرون الثلاثة الأولى المفضلة ما كان في هذه الأشياء، وبدأت البدع تأتي عندما ترجمت كتب اليونان في عهد المأمون، لما ترجمت هذه الكتب، كتب الفلسفة والكلام، فلما ترجمت وانتشرت في المسلمين جاءت هذه البدع، جاءت هذه البدع من الفلاسفة. ولا زال الفلاسفة أعداء الرسل، وهم في ذلك على درجات. فأي إنسان يرد السنة الصحيحة بعقله فهو من جنس الفلاسفة، وإن كان ربما يتبرأ منه، لكنه على طريقتهم. الذي يقول أنا أرد الحديث ولو كان في صحيح البخاري لأنه يخالف عقلي، الذي يقول هذا الكلام وإن كان هو يتبرأ من الفلاسفة، إلا أن هذه طريقة الفلاسفة، لأن الفلاسفة يعارضون ما جاءت به الرسل، فهم أعداء الرسل. فليحذر الإنسان أن يكون متفلسفا وهو لا يدري، عندما يأتيه حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيرده بأي نوع من أنواع الرد، فليحذر الإنسان هذا. فإذن هذه العقيدة أيها الإخوة هي عقيدة الكتاب والسنة، هي عقيدة الكتاب والسنة. فكل ما نطق به القرآن وجاءت به السنة الصحيحة فيجب على المسلم اعتقاده، وهذا هو الأصل. إذ كيف ينبعث الإنسان إلى العمل الصالح وعلمه فاسد؟ العلم النافع والعمل الصالح، العلم النافع هو الاعتقاد الصحيح، فكيف يكون عمله صالحا واعتقاده فاسد؟ هذا لا يتصور. الذي حمل شيخ الإسلام رحمة الله عليه على تصنيف العقيدة الواسطية أنه جاءه يعني قاض من أرض واسط، وهي من بلاد العراق، فجاءه قاض يقال له رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي، وكان من أهل الخير والدين، وشكى ما الناس فيه بتلك البلاد. والحقيقة هذه الشكوى يعني في كل البلاد الآن، في كل البلاد، فما أشد الحاجة إلى هذه العقيدة. هذا قاض شافعي، فشكى إلى شيخ الإسلام ما الناس فيه في تلك البلاد من الظلم أو من الظلم وغلبة الجهل ودروس الدين. قال: وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته. قال: فاستعفيت من ذلك. قال له: أعفني. وقلت: قد كتب الناس عقائد متعددة، فخذ بعض عقائد أئمة السنة. صحيح، أهل السنة والجماعة رحمة الله عليهم كتبوا في هذه العقيدة، وما أكثر المصنفات، وهي واحدة، وهي عقيدة سهلة أيها الإخوة، لأنها عقيدة تناسب الفطرة، عقيدة القرآن والسنة الصحيحة. ولذلك اعترف أئمة الكلام والمتفلسفة في آخر عمرهم بعد أن خاضوا غمار الكلام، اعترفوا في آخر عمرهم أنهم يموتون على عقيدة الأش العجائز، أنه يموت على عقيدة العجائز، يعني عقيدة المرأة العجوز التي تعرف أن ربها في السماء وأن ربها يسمعها ويبصرها. فالعقيدة الصحيحة عقيدة سهلة، لأن الإنسان مفطور عليها أصلا، وإنما جاءت الرسل تذكر بهذه العقيدة الصحيحة. قال: فلما ألح عليه في السؤال قال ما، وقال له يعني هذا القاضي، قال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت. قال: فكتبت له هذه العقيدة. العقيدة الواسطية أيها الإخوة، كما هو الشأن في بقية عقائد أهل السنة والجماعة، تتبين أهميتها من أنها عقيدة شاملة في تسلسل جيد، فهي عقيدة شاملة وتسلسلها جيد. فيبدأ أولا بموقف أهل السنة والجماعة من الإيمان بصفات الله عز وجل، تبدأ بالأسماء والصفات. جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أن تؤمن بالإيش؟ بالله. الإيمان بالله يعني تؤمن بأربعة أشياء: الإيمان بوجوده، بربوبيته، بإلهيته، بأسمائه وصفاته. الإيمان بوجود الله وبالربوبية وبالألوهية الأمر فيه هين، يعني إنسان مثلا عنده شرك في الألوهية، أولا الربوبية ما حد يجادل فيها إلا الإنسان المعاند، فالكفار كانوا يؤمنون بربوبية الله تبارك وتعالى. الألوهية يمكن الخروج منها بسهولة، أنت أتيت على إنسان يدعو صاحب قبر بنقاش يعني وجيز، يمكن أن تخرجه من هذا الخطر. قل له: الآن هذا الميت هل يعني يسمعك؟ هل ينفعك؟ كما قال إبراهيم عليه السلام: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وكما قال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فهذه القضية يعني قضية يمكن الخروج منها بسهولة، لأن الناس أيضا مفطورون على عبادة الله عز وجل وحده. يبقى الأمر الرابع، وهو الأسماء والصفات، وهذا الأمر يعني ما اختلف المسلمون في أمر كما اختلفوا فيه باب الأسماء والصفات. فمن أجل هذا بدأ به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لأنه أمر في غاية الأهمية. شوف الأسماء والصفات قسمت الأمة إلى إيش؟ قسمت الأمة إلى فرق، بل هذه الفرق 73 فرقة إنما افترقت في هذا الباب، هذا الباب هو الأصل، افترقت في هذا الباب، افترقوا إلى جهمية معطلة، هؤلاء في طرف معطلة فلا يصفون الله عز وجل بأي صفة، وفي المقابل إلى مجسمة يشبهون الله عز وجل بخلقه، وبينهما درجات لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فتجد من يثبت الأسماء ولا يثبت الصفات، وتجد من إذا أثبت الصفات يثبت 7 صفات مثلا ويقتصر عليها، وهكذا. فمن أجل هذا بدأ شيخ الإسلام بباب الأسماء والصفات لأنه أهم الأبواب. ثم يلي ذلك الحديث عن الإيمان باليوم الآخر، وهذا على طريقة القرآن أيها الإخوة، فإن في القرآن الاقتران الواضح بين التوحيد وبين اليوم الآخر، بين التوحيد وبين اليوم الآخر، كما في سورة الزمر. أنت لو تأملت في هذه السورة في أولها وفي وسطها وفي آخرها تجد الاقتران الواضح والارتباط التام بين التوحيد وبين الجزاء في الآخر، وبين الجزاء في الآخرة. في آخر السورة قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره. شوف كيف الارتباط. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يوم القيامة. ثم بعد ذلك الآيات ونفخ في الصور إلى آخر السورة. فبعد أن بين الشيخ أهم ما يتعلق بالله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات، بين الإيمان باليوم الآخر. ثم بعد ذلك الأمر الثالث الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر الذي هو نظام التوحيد. نظام التوحيد يعني إيش؟ يعني مثل الحبل الذي ينظم فيه الخرز، إذا قطع الحبل انفرط الخرز. فكذلك مسائل العقيدة الصحيحة مثل الخرز، والذي ينظمها ويربطها هو ماذا؟ هو الإيمان بالقضاء والقدر. فالإيمان بالقضاء والقدر ينبني عليه كل مسائل العقيدة، كما بين ابن رجب رحمة الله عليه في شرحه لحديث ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء قال لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قال فهذه الجملة ما قبلها وما بعدها يرجع إليها، لأن الإنسان إذا علم أن النفع والضر بيد الله تبارك وتعالى فسيوحده في العبادة، طالما أن الأمر بيد الله عز وجل فلماذا تعبد غيره؟ الأمر كله عنده سبحانه، النفع والضر عنده سبحانه، فهذا يقتضي ويوجب أن توحده بإيش؟ أن توحده بعبادتك، أن توحده بعبادتك. فالأمور الشرعية مبنية على الأمور القدرية، فالإيمان بالقضاء والقدر هو نظام التوحيد، كما أثر عن الإمام أحمد، ولعل هذا أيضا مأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما. الأمر الرابع في هذه العقيدة تكلم شيخ الإسلام عن حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. الإيمان، حقيقة الإيمان الذي فيه افترق المسلمون افتراقا كبيرا، فمنهم من قال الإيمان قول، ومنهم من قال الإيمان تصديق بس، ومنهم من قال يعني قول باللسان واعتقاد بالجنان، ومنهم من قال قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وحتى هذا الأخير، حتى هذا الأخير الذي هو على أهل السنة والجماعة، الخوارج أيضا يقولون بهذا، يقولون بهذا، ولكنهم يكفرون بالكبائر والمعاصي، ولكنهم يكفرون بالكبائر والمعاصي. فالعمل بالأركان عند أهل السنة والجماعة يختلف حكمه عند الخوارج والمعتزلة. فإذا هذه مسألة مهمة، مسألة الإيمان وحقيقة الإيمان. الأمر الخامس الذي ذكر في هذه العقيدة، العقيدة في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم أفضل هذه الأمة. لكن ليس معنى هذا أنهم معصومون، أنهم معصومون فهم أفضل هذه الأمة فنحن نتردى عنهم، ونعلم أن الله تبارك وتعالى تجاوز عما بذر منهم، ولكن لا نغلو فيهم ولا نجعلهم معصومين، وفي المقابل لا نكفرهم ولا نسبهم كما تفعل طوائف. فالعقيدة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الآن إذا كان واحد يعتقد في الصحابة أنهم كفر، خلاص راح عليه الدين. من الذي أتانا بالدين؟ من الذي بلغنا هذا الدين؟ الذي بلغنا هذا الدين هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. صرت الآن تأخذ دينك من كفر الذي يقول بكفرهم، فيضيع عليه دينه كاملا. فهذه من أمور العقيدة، العقيدة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر السادس الذي ذكره الشيخ، عقيدة أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء، لأن هذا شيء مهم، كرامات الأولياء. والصحابة هم على يعني على قمة الولاية لله تبارك وتعالى، فما حصل لهم، ما حصل لهم من كرامات، هذا لا يعصمهم، لا يجعلهم معصومين، وهكذا. فكرامات الأولياء مرتبط أيضا بالأمر الذي قبله، والإمام اللالكائي في آخر يعني اعتقاده الذي صنفه في اعتقاد أهل السنة والجماعة ذكر أيضا ما يتعلق بكرامات الأولياء. فهذه الكرامات لا بد أن نزنها بطاعة الله ورسوله، كما قال الشافعي أو غيره، كما قال الليث أولا، إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء، إذا رأيت الرجل يمشي على الماء فلا تصدقه حتى ترجعه إلى الكتاب والسنة. فلما علم الشافعي بهذا فقال قصر والله الليث، إذا رأيت الرجل يسير على الماء أو يطير في الهواء. فكرامات الأولياء مردها إلى الكتاب والسنة. الكرامات في الأنبياء وفي أتباع الأنبياء كثيرة، وذكرت في القرآن وكثيرة جدا. كرامات مريم عليه السلام، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. عيسى عليه السلام وهو في المهد، في المهد أيها الإخوة، مولود الآن، فيأتي يقول إني عبد الله. تصور الآن، شوف إنسان مولود الآن ويقول إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فهذه الكرامات لا بد من فهمها في بميزان طاعة الله والرسول. أما نجد إنسان تارك للصلوات، تارك للصلوات وملازم للقاذورات والنجاسات ونقول يحصل له كرامات، فهذه هي الطرهات كما يقال. الأمر السابع الذي ذكر في هذه العقيدة المباركة مكملات العقيدة الصحيحة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وهذا شيء يعني رحمة الله على شيخ الإسلام يختم العقيدة بأشياء في مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. ماذا أراد؟ أراد أن الأخلاق الصحيحة ومحاسن الأعمال إنما هي نابعة من العقيدة الصحيحة، والإنسان لا يغتر، إن الإنسان لا يغتر. كثير من المسلمين يغترون يقولون هؤلاء الكفرة عندهم وفاء بالمواعيد وعندهم صدق ولا يكذبون، لكن هذا أيها الإخوة غير مبني على عقيدة صحيحة. فعلم أن هذه التصرفات هي تصرفات نفعية بحتة، إنما يفعلونها من أجل الفلسفة التي بنوا عليها حياتهم وهي الفلسفة النفعية. فمحاسن الأعمال والأخلاق الطيبة إذا لم تكن مبنية على عقيدة صحيحة فلا فائدة فيها. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، ما يفعلونه من التصرفات ومن الإحسان ومن الخير ومن كفالة أيتام ونحو ذلك، هذه كلها لا تنفعهم، يجزون عليها في الدنيا لأن الله تبارك وتعالى حكم عدل، فيجزون عليها في الدنيا من السمعة ومن المفاخر ومن الرزق في الدنيا، فيوافون الله تبارك وتعالى ولا شيء لهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وهكذا. فإذا هذا مضمون هذه العقيدة مرتبة على هذا الترتيب الجيد. وهذه العقيدة قد شرحت في يعني شرحها الكثيرون. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية حياته المباركة من 661 إلى 728 من الهجرة، 661 إلى 728 من الهجرة. وطبعا هذا شيء أساسي بالنسبة لطالب العلم أن يهتم بالوفيات حتى تعرف وين واحد. ممكن واحد متصور أن شيخ الإسلام مثلا بيننا وبينه 50 سنة، فلا بد من معرفة يعني الوفيات لأنها شيء مهم بالنسبة لطالب العلم. وطبعا شيخ الإسلام ابن تيمية يعني لا يحتاج أن نعرف به. وقد امتحن الشيخ بسبب هذه العقيدة، قد امتحن بسبب هذه العقيدة عام 705، عام 705 لما كتب هذه العقيدة قالوا له لماذا لم تؤلف عقيدة على مذهب أحمد؟ فقال العقيدة لا تؤخذ لا من أحمد ولا من غيره، إنما العقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة. قالوا هذه عقيدتي اقرؤوها وأنا سأمهلكم 3 سنوات اقرؤوها، إن وجدتم فيها حرفا يخالف الكتاب والسنة فأنا راجع عنه، إن وجدتم فيها حرفا يخالف الكتاب والسنة فأنا راجع عنه. وفي نهاية الأمر فعلا أقروا أنها عقيدة لا تخالف الكتاب والسنة، ومع ذلك سجن رحمة الله عليه في سجن القلعة وفي دمشق، وسجن مرات رحمة الله عليه. من أحسن الشروح لهذه العقيدة أيها الإخوة يعني شرح الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، هذا من أحسن الشروح، وكذلك يعني شرح الشيخ الهراس، ولكن الشيخ ابن عثيمين يعني معروف بأسلوبه الميسر وعبارته التي يتأدى بها المراد. قال رحمه الله تعالى، معكم الكتاب ولا؟ طيب، فإذا المرة القادمة تأتون بالكتاب حتى تتابعوا وننتقل إلى يعني ذكر بعض الأصول الدعوية والقواعد التربوية التي جمعها الشيخ العبيلان وقرأت على الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى فاستحسنها. طبعا أنا هذه الأوراق عندي، يعني اجعلوها معكم، وكل هذه الشبه إن شاء الله ستمر علينا، الشبه العقائدية والشبه الدعوية ستمر علينا من خلال يعني مدارسة هذين الكتابين. القاعدة الأولى: الدين مبني على أصلين عظيمين، الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الإخلاص لله والمتابعة للرسول. ربما كثير من الناس يقول هذا يعني قد عرفناه، صحيح نحن عرفناه، لكن لا بد من التذكير به بين الحين والآخر، لأن الدين يبنى على هذين الأصلين العظيمين، الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد من هذين الشرطين. فإن العمل إذا كان خالصا لله ولم يكن على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو مردود. ولذلك تجد هذه حجة بعض الناس، يقول لك والله أنا ما أردت إلا الخير، يقول أهم شيء أهم شيء، ويضرب على صدره ويقول أهم شيء ما ها هنا. ونحن لا نكذب، فقد يكون صادقا فيما يدعي أنه فعلا ما عمل إلا لله، فنحن نسلم له قوله، لكن ننبه على الشرط الآخر، نقول كما قال ابن مسعود، ها ماذا قال ابن مسعود للجماعة الذين اجتمعوا وصاروا حلقات، وعلى رأس كل حلقة إنسان، وأمام كل إنسان كومة من الحصى، فيقول لهم سبحوا 100، هللوا 100، كبروا 100. فلما أبو موسى الأشعري دخل المسجد ورأى، حتى أبو موسى الأشعري شك في الأمر، قال ما رأيت إلا خير، فما أنكر عليه، حتى رجع إلى ابن مسعود فقال يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت اليوم شيئا في المسجد وما رأيت إلا خيرا. يعني الظاهر هكذا، الناس يسبحون ويحمدون ويكبرون ويهللون، ما يعني هذا خير. فلما جاء ابن مسعود وقف عليهم وأنكر عليهم إنكارا شديدا، حتى أن إنكاره هذا يعني صار قاعدة. هذا صحابي هو الذي نقل لنا هذه القواعد ونقل لنا هذا الدين، إذا كنا نسب هذا الصحابي ولنكفره، من أين نأخذ الدين؟ ثم قال لهم يعني يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، بماذا؟ بالابتداع، بالبدعة في الدين. ما أسرع هلكتكم، هذه ثياب النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر، يعني العهد قريب، والله إما إنكم على ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. اختار واحد من الاثنين، إما إنكم جئتم بملة خير من ملته صلى الله عليه وسلم، أو إنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لم يبلغ. لماذا؟ لأنه جاء به على غير طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا القضية فقط مش إخلاص لله، الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إلا أنه في بعض الحالات طالما أنكم يعني أكثرتم من الشبهات، وأنا أرى أن الانشغال بالشبهات في بداية الأمر غير جيد، يعني هذا من ضمن الملاحظات. فالإنسان ما ينبغي من بداية الأمر أن ينشغل بالشبهات، الإنسان يتعلم الحق ويستكثر منه، فإذا تعلم الحق واستكثر منه فبعد ذلك سيهون عليه الأمر، سيهون عليه أمر الشبهات، سواء في أمور العقيدة أو في أمور الإيش، في أمور الدعوة. وهذه والله نصيحة أيها الإخوة، أن الإنسان يعني يكثر من العلم الشرعي، فكلما أكثر من العلم الشرعي تهون عليه الشبهات، لأنه يصبح عنده حاسة إيمانية أن هذا أمر غريب عليا، فما لي علاقة فيه، أنه أمر غريب عليك، أمر غريب على ما عهدته، على ما عهدته. ولذلك الصحابة كانوا ينكرون هذا بمجرد أن هذا شيء غريب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه وعمر، لما هم عمر رضي الله عنه أن يقسم كنز الكعبة، فجاءه يعني أحد الحجبة وقال له لم يفعله صاحباك. شوف كيف قال لم يفعله صاحباك، فعدم فعله كاف في إيش؟ كاف في تركه. وفعلا تركه عمر رضي الله عنه. فإذا الإخلاص لله والمتابعة للرسول. ولذا نؤكد هنا على الحديث الذي رواه مسلم، حديث أبي هريرة، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى إيش؟ ها؟ إلى قلوبكم وأعمالكم. وأعمالكم هذه في رواية الحديث. بعض الناس عندما يروى هذا الحديث لا يذكر أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، هذا الإخلاص لله، وأعمالكم هل هي موافقة لطريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لا. فالدين مبني على أصلين عظيمين، الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أصل عظيم. الفضيل بن عياض لما سئل عن قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أرأيتم الآن؟ هذا أصل نحن نعرفه جميعا، لكن لما تذكرناه والله زادنا إيمانا. وهكذا أمور التوحيد، أمور التوحيد والعقيدة الصحيحة معلومة لديك، لكن أنت عندما تذكر بها تزداد إيمانا أكثر من التسبيح والتهليل، بل يعني وإن كنت أخشى من هذا، بل وقراءة القرآن بدون فهم هذا جيد. واحد يقرأ القرآن بدون فهم ما استفاد شيء. ولذلك جاء عن الصحابة أنهم قالوا إيش؟ تعلمنا الإيش؟ الإيمان، ثم تعلمنا القرآن، فازددنا إيش؟ فازددنا إيمانا. فتعلم العقيدة الصحيحة من العلماء مقدم على قراءة القرآن، لأن الإنسان إذا قرأ القرآن بدون أن يكون متعلما للعقيدة الصحيحة، فكما جاء عن العلماء أن القرآن ذو وجوه، القرآن ذو وجوه، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا إيش؟ إلا خسارة. فممكن والعياذ بالله إنسان يقرأ القرآن يضل به إذا لم يكن متعلما للعقيدة الصحيحة. فهذه القاعدة الأولى التي يعني بدأ بها الشيخ، وما أحسن هذه البداية. شرط العمل الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والأدلة في ذلك يعني كثيرة. ونكتفي هذه المرة وندع المجال للأسئلة، فبقي على الأذان يعني 12 دقيقة، فنسمع فيها الأسئلة حتى ننتهي من الدرس ومن الأسئلة على أذان العشاء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا علما وفهما، وأن يجعلنا من المتمسكين بسنته صلى الله عليه وآله وسلم حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل تفضل يا هذا في صحيح مسلم. الحديث في صحيح مسلم، الشيخ الألباني نبه على هذا في تحقيقه لرياض الصالحين، أول الكتاب الشيخ نبه على هذا، أنه في بعض يعني بعض المصادر يعني يهملون هذا وأعمالكم، مع أنها يعني موجودة في صحيح مسلم. نعم تفضل. نعم أهل التعطيل طبعا، هذا أنا أقول دعنا حتى أتأكد من هذا، هل هو التعطيل أو شيء آخر، لأن طبعا هذا عندما نقول التجهيل والتخييل يعني هذا موقفهم من الإيش؟ من الرسل. أهل التجهيل يعني الذين يجهلون الرسل، يقولون الرسل جاءوا وتكلموا بما لم يعرفوا معناه فجهلوه، فسموا أهل الإيش؟ أهل التجهيل. أهل التخييل قالوا الرسل يعني عندهم قدرة على أن يمثلوا للناس اللي في جنة وفي نار وفي كذا وفي، والله عز وجل له صفات كذا وكذا، من أجل الترغيب وليش؟ من أجل الترغيب والترهيب. فقالوا هؤلاء عندهم قدرة على التمثيل، فسموا أهل ليش؟ التخييل. فالحاصل أن كلمة التجهيل والتخييل هذا تعبر عن موقفهم من ليش؟ من رسل الله تبارك وتعالى. نعم تعلمنا الإيمان يعني العقيدة الصحيحة. فالآن خلينا نقول أنت عندك جماعة يريدون الآن أن يتعلموا، فهل أنت تقوم بتحفيظهم للقرآن بدون بيان، أم أنك تعلمهم العقيدة الصحيحة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، فتنقل لهم هذه التقسيمات التي قسمها العلماء: الإيمان بالله، الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، وأن الكفار ما جادلوا في هذا. فإذا قرأ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يفهم عندما الآن يقرأ هذه الآية بعد أن تعلم هذا، الآن يفهم وما يؤمن أكثرهم بالله، هذه في الربوبية، إلا وهم مشركون، هذه في الإيش؟ هذه في الإلهية. فهو فهم القرآن في ضوء هذه القواعد التي تعلمها من العقيدة الصحيحة. وإلا مثلا فأنت لو حفظته وقلت له الآن هذه عقيدتك فقرأ قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، وأنت ما علمته أن الإيمان الناس اختلفوا فيه، فالخوارج يقولون كذا والمرجئة كذا وأهل السنة والجماعة يقولون كذا، وأن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بمعصية. إذا ما تعلم هذه القواعد فتصبح هذه الآية يعني سببا لضلاله وهكذا. ولذلك الخوارج إيش تعلموا؟ ليش تعلموا القرآن؟ تعلموا القرآن، كانوا في القرآن ما أحد يعني يساميهم، ما أحد يساميهم. فتدخل مسجدهم فتسمع دوي كدوي النحل، قال النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، ومع ذلك ضلوا. لماذا ضلوا؟ لأنهم ما تعلموا العقيدة الصحيحة، ما أخذوا القرآن من أهله. أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مواقف هذا في مع حفصة رضي الله عنها في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، كان على ربك حتما مقضيا. حفصة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يلج النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، فقالت حفصة بلى، قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها. لماذا؟ لأنها اعتمدت على إيش؟ على آية من القرآن وفهمت منها هذا الفهم، فصحح لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حوسب عذب، فقالت عائشة يقول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الحساب هنا بمعنى المناقشة، من نوقش الحساب ودقق عليه ولماذا فعلت، فمن نوقش الحساب وحقق معه فهذا لابد أن يعذب. فهذه مواقف، مثلا قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ماذا قال الصحابة؟ قال الصحابة أينا لم يظلم نفسه؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم هنا بمعنى إيش؟ بمعنى الشرك. وهكذا هذا كله تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تركوا وفهمهم للقرآن لحصلت عندهم هذه الأغلاط. نعم. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يغضب إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي يعني المصالح والمفاسد. الآن لما حصل موقف من خالد رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عنف وغضب عليه، لأن هذا التعنيف وهذا الغضب ينفع خالدا. لكن عندما يأتي أعرابي من البادية ما هو النفع وما هي المصلحة في الغضب على مثل هذا؟ فالمهم أن الإنسان يعني الغضب لو مشينا على هذه القاعدة، الغضب هو عمل، فلا بد أن يكون خالصا صوابا، لا بد أن يكون لله عز وجل، ولا بد أن يكون صوابا. كيف الغضب يكون صوابا؟ بأن تضع الغضب في موضعه. إذا كان الغضب مناسب تغضب، إذا كان غير مناسب لا تغضب. مثل الهجر، يعني القاعدة في الهجر كما بينها شيخ الإسلام ابن تيمية، هل يعني الإنسان الذي يأتي بمعصية تهجره؟ فنقول لا بد أن ننظر في العواقب المترتبة. الثلاثة الذين تخلفوا كان هجرهم يعني مصلحة لهم، فلذلك هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بهجرهم 50 ليلة لأن هذا ينفعهم. قد يكون هذا الهجر لجماعة آخرين أو لإنسان آخر غير نافع، فالمهم أن الغضب والهجر هي أعمال فلا بد أن تكون خالصة يعني صوابا. وأما كون الإنسان يعني ينتصر لنفسه أو لا فهو يرجع إلى الإخلاص، شرط الإخلاص. الإنسان يتأكد هل هو فعلا يغضب لله عز وجل ولا يعني يغضب لنفسه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.